أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إحنا خلصنا صلاة الجمعة، يمكن أخ وأنا جاي بيسأل سؤال، ما أحبش الأسئلة وأنا جاي، ولا وأنا رايح ما أحبش الأسئلة خالص. فأسئلة ما تروح سنة تانية سنة تالتة تعلموا إمتى تسألوا، تكون خدتوا كمية من العلم، تعودت تقرأ، بعد كده يبقى من حقك تسأل. وانت في سنة أولى أسئلتك كلها إيه؟ حاجات اتقالت في الدرس، ولو انت رجعتها تاني هتلاقي الحاجة معروفة، أو أسئلة يعني انت بتنقيها من حاجة تانية وعايز تمتحني فيها ومعرفش أجاوب عليها يمكن، فعشان كده إيه بريح نفسي ما بجاوبكش. فاعرف قدر نفسك، انت في سنة أولى طالب لسه، تعلم وبعدين تسأل بعد كده، إلا في الحاجة الصعبة اللي ما تفهمتش. الحاجة الصعبة وأنا مش شايف في حاجة صعبة في اللي شرحناها عشان أقول ما تفهمتش. فأما تروح تالتة بتكون بقى أخدت كمية من الفقه حلوة، عرفت إيه الحاجة دي وتتفهم إزاي مع كسرة التكرار، تقوم تعرف إيه اللي تسأله. وكل سنة لما بفتح لكم المجال للسؤال بتبقى اللي يعني تاخد راحتكم قوي، وبتسأل في اللي معروف واللي مش معروف، وبتمتحني في الحاجة، وأنا بسقط بسرعة، ما أعرفش الامتحانات دي، ما أقدرش على امتحاناتكم علشان أسئلتكم الصعبة اللي بتعملوها. فمش عايز أسئلة خالص الفترة اللي باقية لآخر السنة، فترة قليلة، ففضل لكم حوالي 4 حصص ولا 6 حصص أو أقل، فما فيش وقت إن احنا نضيع في أسئلة. لكن أخ بيسأل إنه ليه قلت إنه في حاجة اسمها أركان للخطبة وسنن للخطبة، ليه قلته كده مع إنها كلها أفعال؟ الركن ما لا يقوم العمل إلا به. يعني عايز نقول الخطبة هل هي سنة؟ الخطبة سنة. فإذا قال إنها الخطبة سنة، ما فيش حد من العلماء، جمهور العلماء أو جماهير العلماء على أن الخطبة واجبة، بل يعتبرونها كأنها جزء من صلاة الجمعة. فالراجح أنها واجبة، وذكرنا التعليل إنه إذا نودي للصلاة والنداء بيكون للخطبة، للخطبة ما هوش لصلاة الجمعة. ليه؟ إنها تدخل في الصلاة وتكبر، لا ده تسمع صلاة. فاسعوا إلى ذكر الله، فإن وجب عليك أن تسعى لذكر الله يبقى هنا يجب أن أسعى. حسعى لإيه؟ ما لقيش حاجة اسمعها، فيجب على الخطيب أن يخطب. طيب إذا وجب عليه أن يخطب، هيطلع يحكي لي حدوتة مثلا؟ هيطلع يقول لي نكتة مثلا؟ هيطلع يعمل إيه؟ لو عمل كده نقول له الخطبة بطلة. إذا قال حاجة غير الخطبة بقول له بطلة. بطلة يبقى معنى كده إنه أثر في إيه؟ الأركان. زي ما أقول لك إذا ما جبتش الركوع، ما جبتش السجود، ما جبتش القيام، صلاتك ايه؟ بطلة. اذا تعمدت، فاذا تعمد الخطيب انه يطلع حكى حدوته، واحد عمل كذا ولقيت في السوق كذا ومش عارف ايه، يلا قيموا الصلاة، تنفع خطبة؟ ليه ما تنفعش خطبة؟ قال كلمتين حلوين اهو، ليه ما نفعتش خطبة؟ علشان ما جابش حاجات فيها تصلح ان تكون هذه من ذكر الله سبحانه. طيب ايه اللي يصلح ان يكون ذكر الله؟ قال لك دي اركان الخطبة. هنقوله بعد كده ايه؟ تكلمنا عن حكم تعدد الجمعة، صحيح؟ وقلنا انه اذا كان تعدد الجمعة تتعدد في اماكن لا يحتاج اليها، يبقى هنا لا يجوز هذا التعدد. لكن لا والله، التعدد لان البلاد والقرى واسعة جدا وبتحتاج لاعداد كبيرة في كل حي صلاة جمعة او صلاة او جمعتين في الحي الواحد، يبقى طالما احتاج الناس يبقى لابد من ان اقامة الصلاة، صلاة الجمعة في هذا المسجد، في هذا المسجد لكثرة الناس ولانه لا يجمعهم مكان واحد، يبقى بحسب الحاجة تتعدد الجمعة في المكان الواحد. من الحاجات اللي كنت أحب أذكرها بس ما أعرفش وقت هيسمح لنا ولا لا، النهاردة هناخد صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء أظن. صفات وأداب الخطيب، خطيب الجمعة، وكثير منكم بيطلع يخطب الجمعة فيحتاج أن يعرف إيه أداب وإيه الصفات اللي تكون في الخطيب. صفات الخطيب نوعان، ياريت تكتبوا العناوين اللي بنقولها بحيث أما تطلع خطب الجمعة تشوف فيك الحاجات دي ولا مش فيك. ها فيك أعمل، مش فيك أصلحها وقومها. بحيث عليكم السلام، جزاكم الله خير. صفات وهبية، هبة، من الله سبحانه وتعالى. يبقى حاجة مش كل إنسان هيقول أنا خطيب جمعة أو أنا أصلح الخطيب، وممكن إنسان يقول أصلح بعدين يطلع على المنبر يلاقي نفسه لا مش بتاع خطبة ولا غيره، ما ينفعش فيها. يبقى هنا صفات وهبية. الصفات الوهبية ربنا وهبها للإنسان قسمان، منها صفات ضرورية لا غنى للخطيب عنها، ده صفات وهبية ضرورية، وصفات تانية تكميلية تكمل هذه. يبقى مهمة الحاجات الضرورية اللي لا غنى الخطيب عنها، زي طلاقة اللسان. إن اللسان هو أداته، هو اللي هيقوم يتكلم بلسان، لابد لسانه يكون طلقة، يعرف يتكلم لسانه وبيتحبس، إذا تحبس هيخلي ناس يسرحوا مع الحبسة اللي هو فيها، يبقى يكون لسانه طلقة. دي الحاجة الأولى، ودي من أهم الحاجات في نجاح الإنسان الخطيب، دي من أهم، في حاجات مهمة كثيرة وفي حاجات أهم من المهمة برضو كثيرة، فلا بد من الانتباه لها. يبقى مش كون لسانك طلقا وتعرف تتكلم معنى كده تصلح للخطبة بس بهذا الشيء، لا، معها أشياء أخرى. رباطة الجأش، رباطة الجأش يعني هو واقف يخطب بيكون إنه هادي ماسك نفسه، ما فيش حاجة تنرفزه وتخليه يهجس ويطلع له بكم كلمة، ولا إنه ينسى الخطبة كلها على بعضها، ولا حد عمل حاجة ممكن تكون حاجة بسيطة في أعين الناس تنرفزه هو وتخليه يخرج عن طوره، لا. يبقى على ذلك رباطة الجأش. برضو من رباطة الجأش إنه لا يتأثر بالمواقف. يمكن هو بيخطب الجمعة وبعدين جنازة دخلت في المسجد، دخلت الجنازة ممكن يتبرجل، لا خليك في الموضوع اللي انت فيه وكمل الخطبة بتاعتك. يمكن بتوع الجنازة يكونوا عايزين يعني عاملين هيصة أو كده، يقوم بالراحة ويهدي الناس وإنه لا داعي لرفع الصوت مش عارف إيه كلام كده. يمكن بتوع الجنازة يكونوا سفهاء وحب الصيح شايلين الميت وداخلين بالمسجد، وأحيانا نتعرض لهذا الشيء، تلاقي مجموعة من الصيح جايين شايلين جنازة وعمالين يتكلموا ويعملوا. طيب والله الصيح دول لو انت وقفت وقلت لهم سكوت واعملوا وشدت عليهم ممكن هم سفهاء يردوا عليك بالشيء ده، هيقوم المسجد يضربهم، باظت الجمعة وباظت. يبقى لابد من رباطة الجأش، وتعرف كيف تكلم كل إنسان. الإنسان الذي ينفع معه الحزم احزم مع الإنسان، الإنسان الذي ينفع معه الرقة واللين وتجد أنه مش لازم تكسفه قدام الناس افعل هذا الشيء. الإنسان اللي ممكن تقول له حاجة هو ما بيصليش أصلا ودخل الجنازة مع الميت وإنت بتخطب حظك بأنه هذا السفيه اللي عمل، ممكن تقول ويرد عليك وتقول بقت هيصة ودوشة في المسجد، تاخد بالك ايه اللي يتقال بحيث ما تبوص على الناس صلاة الجمعة. دي مهمة جدا رباطة الجأش. ده انت كمأموم ما تقعدش تقول الامام خاف منهم، لا مش خاف منه، ده هو عرف يتعامل مع الموقف الموجود بحيث انه صلاة الجمعة ما تفسدش على الناس. يبقى ما تجيش تعير الخطيب انت خفت من الناس، انت ما رضيتش تقول لهم كذا، انت كذا. المهم انه هدأ الثورة اللي موجودة بحيث يقدر يكمل الخطبة وتمشي الصلاة صحيحة، تبقى فسدت عليهم هم بس اللي رفعوا اصواتهم واللي عملوا اشياء. فيبقى في خطبة الجمعة الخطيب يركز في الكلام اللي بيقوله، ما يلهوش حاجة من الحاجات الموجودة، يعرف ازاي يتصرف اثناء الخطبة مع الواقع اللي موجود او مع حادثة تحدث فيها. ممكن اثناء ما انت بتخطب واحد طب ميت مثلا، هنا يا اما ان انت تقطع الخطبة يا جماعة الحقوا اخوكم ودوا الاسعاف اعملوا كذا، وتسكت تسيب لهم فرصة بحيث ان الناس تبقى محرجة. الخطيب بيخطب، طب وده هنعمل فيه ايه؟ فرض عليهم من الحق هذا الإنسان، يمكن ما ماتش يمكن كذا، فرض. ممكن مع أنت تكميلك للخطبة الناس يحتاسوا، نسمع الخطبة ولا تضيع علينا صلاة الجمعة ولا نعمل إيه؟ لا، يبقى هو يسكت الخطيب ويصبر عليهم لغاية ما يشيلوا هذا الإنسان، يذهبوا به الإسعاف يتصرفوا فيه، وبعدين يكمل الخطبة على ما كان فيها. برضو من الحاجات اللي في الخطيب جهارة الصوت وحسن الصوت، يكون جهوري الصوت يعني صوته عالي، ما هو الصوت واطي زي حالاتي كده لما يخطب صوته واطي، لا، يبقى صوته مرتفعا، صوته فيه قوة وهو يخطب، ده يسمي جهوري، مش جهوري زي ما انتم بتقولوا، اسمه ايه؟ جهوري الصوت، جهوري الصوت. يبقى هنا يجهر بالصوت. سرعة البديهة من صفات الخطيب، انه ازاي يتصرف إزاي يتصرف فيها إذا عرض موقف من المواقف اللي يحتاج لشيء من الحكمة في التصرف أو سرعة التصرف، يقوم الخطيب يلحق إن هو يتصرف فيها. ويمكن كان من الصحابة اللي كان يقف يخطب وبعدين حد يسأله سؤال يجاوب السؤال ويكمل الخطبة على ما هو فيه. مش معناه إن يباح لواحد يدخل ويسأل إلا إذا كان ما فيش فقيه غير الخطيب، وهذا السؤال يتعلق بصلاة الجمعة نفسها بطهارته ونحو ذلك، خلاص له أو بإسلام عايز يدخل في الإسلام، يبقى الخطيب يقطع الخطبة ويعلم هذا الإنسان ويكمل، ويعني الخطيب يعرف يتصرف إزاي مع هذا الإنسان. طيب يقول لنا برضو من ذلك، يمكن إذا واجه اعتراضا الخطيب وهو بيخطب حد عمل في حاجة ما يتنرفس ويزعق ويعمل حكاية. يمكن سمعنا قريب أخ في مساجد يا جماعة رشحوا مش عارف مين وعملوا مين والإسلام، راح واحد من اللي قاعدين في المسجد قال له اتقي الله حرام عليك، المسجد مش مكان الانتخابات، والمسجد مع أنه بيدعو للإسلاميين أنه الإسلام وتضيعوش الإسلام، فواحد عمل هذا الشيء، الخطيب يا إما يسكت ويفوت ويكمل خطبة على ما هو فيه، يا إما أن يرد على هذا الإنسان بلباقة يعرف أنه يسكته من غير ما يخلي الدنيا تسور ويلاقي اثنين ثلاثة يقولوا نفس هذا الشيء وبعدين كل المسجد يقولوا هذا الأمر. يبقى هنا الحكمة التفكير أن اللي بيتكلم ده غريب عن المسجد ولا من أهل المسجد، من أهل المسجد معاه ناس ولا معهوش ناس، يقوم الخطيب بسرعة يفكر في الشيء إيه حينبني على أني أرد وأرد إزاي عليه ولا فوت وكمل اللي فيها. ممكن إنسان أثناء خطبتك ولا أثناء الدرس إن عايز يهزأك وعايز يعني يضحك عليك وعايز يضحك الناس، يبقى هنا تعرف زي تعدي الموقف اللي عمله هذا الإنسان. أذكر مرة وأنا بتكلم في اللقطة في المسجد وبدي الدرس، وبعد واحد من أخ المسجد وبيكلمني مرة في الصعيد عندنا مش عارف لقوا واحد لقطة ولا معزة ومش عارف إيه، وبعدين خد المعزة وطلع بقى الشيخ قال له لابد من تعرفها، فقام يعرفها في الشارع اللي ضيع له معزة اللي ضيع بصوته طبعا بيقول هذا الشيء بحيث الناس كلهم يضحكوا. إيه بعد ما خلص 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 اللي قاله، كان لابد ان انا اسكت، لكن عشان ان انا اتكلم اسكت يا فلان وشيخ كبير مش هنخلص منه، فسكت. بعد ما خلص كملت الدرس، اتحبس دم انه ما تردش عليه في اللي هو عايز يقوله، الناس ما ضحكوش لانه لقوا الدرس اتكمل بعد كده. فاحيانا بعض الناس بيعايز يعمل حاجه يضحك اللي قاعدين فيها، ويمكن بعد كده يجي وقته ويرجع يراجع عقله انا اسف اللي انا عملته كده ما كانش المفروض ان انا اعمله، المهم ان انا لا احرجته ولا رديت عليه برد وحش يأذيه ولا اني سمحت ان يبقى الدرس هزار في الناس، لان ما تأمنش بعد ما هو حكى الحدوته دي التاني هيحكي ايه والتالت الحواديت بتعدي، كل واحد عنده حكايه عايز يحكيها، فالدرس مش مجال لهذا الشيء. يبقى تعرف ازاي ترد على الانسان اذا كنت ترد عليه، او ان انت تسكت وتسيبه وتكمل الدرس بتاعك على اللي بديت فيه. يقول لك برضو من صفات الخطيب رجاحه العقل، يعني بقاس الإنسان عقله خفيف عقله ضعيف لما تنقي خطيبا يخطب، لأنه هيتعرض لمواقف أثناء الخطبة ما يبقاش انفعاله بناء على ضعف عقله يقوم يؤذي الناس ويؤذي أهل المسجد ويضيع صلاة الجمعة. من الصفات التكميلية اللي ذكرها العلماء موهبة من الله يعطي لإنسان قوة عاطفة قوة إيمان، إنه لما يتكلم عن الإسلام عن الإيمان عن الموضوع اللي هو فيه بيبقى يتكلم بحب لما يقوله، بأنه فاهم إيه اللي بيقوله، يتكلم عن الإسلام حبه ينطبع على قلوب الناس الذين يسمعون كلامه. الذي يتكلم عن موضوع هو مش الموضوع مش مؤثر فيه، مش ممكن تؤثر في الناس وأنت لم تتأثر بهذا الشيء. لما تقول لنا سيدنا أنس ادفعوا صدقة وادفعوا زكاة وادفعوا، وأنت ما بتدفعش لا صدقة ولا زكاة ولا وأنت بتبخل عن الصدقة، ما هتكلم إزاي؟ هتكلم إزاي؟ ادفعوا صدقة تلاقي الصندوق ملمش ولا مليم. لما أنت تحاول أنت بتتصدق أنت بتعمل وبعدين تدعو الناس إليها تحس بحلاوتها فالناس يستجيبون لك. يقول لنا أهل العلم النفوذ وقوة الشخصية أيضا، أنه الإنسان لما يحس قدامه قوي الشخصية بيسمع إليه ما يبقاش عايز يعترض عليه كل شوية، أما يحس اللي قدامه ضعيف بيبقى بيحاول يشوف له أي ثغرة يدخل له منها. من صفات الخطيب قلنا صفات وهبية، كل اللي ذكرناه ده حاجة وهب من الله عز وجل يعطيها للإنسان. صفات تانية كسبية بالتمرين يتمرن عليها الخطيب، منها العلم والاطلاع. مش حيتولد الإنسان على علم، لا، حيتولد الإنسان جاهلا وبعد ذلك يتعلم الإنسان. يبقى هنا التعلم كما أمر الله عز وجل وقال: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى لابد من العلم، تدعو على بصيرة، هنا إشارة إلى أنك لا تدعو على جهل، ولكن تدعو أنت على بصيرة بهذا الذي تقول. العلوم التي يحتاج إليها الخطيب، فرق بين الخطيب وبين الإنسان الفقيه. الفقيه هذا عالم بالدين، بالأحكام الشرعية، بالأحكام الفقهية. الخطيب لابد من علوم من هذه العلوم، ولكن مش كل حاجة، مش كل حاجة. لكن في زماننا أصبح الناس يحتاجون لذلك، ما بيسأل الخطيب في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الصيام، يسأل الخطيب في المواريث، يسأل كل حاجة بيسأل فيها الخطيب. ما بقاش الناس يفرقوا بين الخطيب وبين الإنسان المقرئ وبين الإنسان الفقيه، أهو كلهم عندهم حاجة واحدة. فطالما الناس ينظرون لك هذه النظرة يبقى لابد وأن تتعلم. والعلم مش أن أنت قريت كتابه خلاص، لا، تقرأ وتحفظ وتذاكر وتحضر دروس العلم وتناقش مع زميلك في طلبة العلم وتسأل فيما أنت تحتاج إلى فهمه من أشياء تشكل عليه. يبقى هنا الإنسان يتعلم هذه العلوم الشرعية قدر المستطاع، خاصة فيما يسأله فيه الناس. أسئلة الناس أغلبها في المسائل الصلاة أغلبها، وفي الطلاق، في الصلاة وفي الطلاق. يبقى الإنسان الخطيب طالما حيتعرض وحيجاوب يبقى لازم يذاكر هذه الأبواب. في مواسم في رمضان مثلا يحتاج فقه الصيام وفقه الاعتكاف وصلاة السنن والقيام ونحو ذلك. يبقى علوم القرآن والسنة لابد وأن يتعلم منها. مش هنقول إنه الخطيب هيعرف كل علوم القرآن، ولو علم الله هذا خير كبير، ولكن على الأقل بعضا منها يعرف كيف يبني خطبته عليها، كيف يفسر القرآن. ما ينفعش يطلع هو لا يعرف لغة عربية ولا يعرف يقرأ في كتب التفسير ولا السيرة ولا الحديث وبعدين يطلع يفسر القرآن وهو مش فاهم حاجة. لا، خد بالك، ممكن يخطئ، ممكن يضر، ممكن يعترض عليه الناس في الكلام الذي يقول. ولذلك نقول دائما لازم الخطيب يحضر الخطبة بتاعته، يحضر الخطبة ويذاكر كويس قبل ما يخطب، وما يقولش حاجة هو مش محضرها وهو مش عارفها. حفظ القرآن، لأنه هيحتاج أن يستشهد بآيات من القرآن، لابد أن يكون الخطيب حافظا، ولو لشيء ما يحفظ نص القرآن، يحفظ الأفضل يحفظ القرآن كله، لكن فرضنا ما في شيء الأمثل يحفظ نص القرآن، يحفظ ربع القرآن بحسب ما يتيسر، بس لابد من حفظ حتى يحتج، ما يبقاش ماسك الآيات في ورقة عمال يقرأها من ورقة، كل ما يجي يحتج يقرأ من ورقة الآية اللي عايز يحتج بيها. معرفة السنة النبوية، يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل لما يحضر الخطبة يحضرها من كتب الحديث الصحيحة زي صحيح البخاري، صحيح مسلم، الكتب اللي تتوخى الصحة، أو يجيب الكتب اللي العلماء تكلموا في الأحاديث وفرقوا زي سلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، الصحيح الجامع الصغير. يبقى بيجيب الحالات اللي ممكن ينقي منها المواضيع أو الأحاديث اللي يحتج بها في الخطبة من غير ما يقع في الحديث الضعيف والموضوع، حتى لا يلبس على الناس. علم العقيدة مهم جدا أن الخطيب يتعلم، لكن مش هنقول علم العقيدة يبقى لازم يقرأ كل كتب العقيدة، لا، ولكن يقرأ ما يعرف به العقيدة الصحيحة، يقرأ كتابا صغيرا في من كتب العقيدة زي فتح المجيد، يقرأ كتاب زي معارج القبول كقراءة وفهم لما فيه، أو مختصرات لهذه الأشياء، بحيث أنه ما يقعش في الشرك، ما يتكلمش بغير علم. إنسان ممكن واحد من المصلين يسأله: يا شيخ، البتاع اللي أنا لابسها في إيدي، الجلدة اللي لابسها في إيدي دي حلال ولا حرام؟ واحد جاهل ما يعرفش شيء في العقيدة فيقول له: ما فيش حاجة، حاجة ما تلبسها، لا هي ذهب ولا هي من المحرمات، ما فيش حاجة تلبس. لكن لو أنت تعرف عقيدة وتعرف واقع الناس، تعرف بيلبس الجلدة في إيده دي بيسميها حظاظة، يعني إن هي هتجلب له الحظ، يبقى هنا تفهم إن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، إنك بتحط صحيح أنت ما أنتش فاهم الأمر وأنت ما تقصدش الشرك، ولكن تشبهت بمن يضعونها في اللي بيحطوها في إيديهم دي، بيحطوها علشان يزعمون أنها تجلب لهم الحظ، وغير ذلك من أشياء قد يسأل فيها الخطيب وهو ما هوش عارف، فيتكلم عن الشرك كأنه لا شيء فيه لجهله. فلا بد من القراءة والمذاكرة لمسائل العقيدة ولو مختصرات في هذه الأشياء. العلم بالأحكام الشرعية، علم بالأحكام الشرعية لا مش هقول انك هتبقى زي الفقيه، ولكن اقل ما فيها الصلاة اللي انت هتصليها، تعرف صلاة الجمعة تصح بايه، تعرف الخطبة بتاعتك تصح ازاي، تعرف ان انت اذا اسأت في الصلاة ولا نسيت في الصلاة وصرح تصلح الصلاة بتاعتك ازاي. يبقى هنا لابد من معرفة كيف يصنع الخطيب وهو في صلاة يصلى الجمعة 3 ركعات، صلى ركعة وكان حيسلم، يبقى هنا معرفة الحكم يقوم بسرعة يصوب الخطأ الذي وقع فيه. عدم معرفة يحتاس، زي ما نسمع بعضهم صلى الجمعة وكان فيها مش عارف ايه، وبعدين يقول طب نعدها تاني، والأمر كان أسهل من ذلك. واحد صلى صلاة الجمعة ودا في آخر ركعة فيها ركعة الثانية نسى سجدة، فطب نعمل ايه بعد ما نسى سجدة واحدة بس، طيب اتبرج نعمل ايه، طب معلش بسيطة نعيد صلاتين، الصلاة مش محتاج تعيد صلاتين، محتاج ان انت ترجع تاني لهيئتك في الصلاة كأنك في الجلسة اللي بين السجدتين وتسجد السجدة اللي بقي عليك، وبعد ترفع منها تقرأ التشهد وبعدين تسجد السهو وتسلم او تسلم وتسجد السهو، الامر اسهل من هذا الشيء. فاحيانا يحصل برجلة فيها، حضرت خطبة جمعة في مسجد في القاهرة في الايام اللي كنت مسافر فيها، وبعد الميكروفونات ما وصلتش لمكان دور من أدوار المسجد، فالناس ما ركعوش، لما ما ركعوش فراحوا نازلين ساجدين على طول من غير ركوع. هنا بعد ما خلصوا الصلاة راحوا يسألوا الإمام إن إحنا ما ركعناش، ما سمعناش صوتك، فانتبهنا بعدك إنك ساجد، رحنا ساجدين من غير ركوع، طب ولا اللي نعمله في الصلاة بتاعتنا؟ فكان الجواب من الإمام إنه عيدوا الصلاة، وفي الميكروفون ومسجد ما شاء الله حاجة كبير جدا، المساجد الكبيرة هناك، فعيدوا الصلاة. وبعد طب نعيدها إيه؟ عيدوها ظهر، عيدوها يا سبحان الله، وسط عليهم صلاة الجمعة ليه؟ فرحت الصلاة معلوش إلا إنه هيجيب الركعة بس اللي فاتته، وده الفرض اللي عليه، إن هو الخطأ مش منه، الخطأ هو جاي يصلي جمعة مش جاي يصلي ظهر، فاللي عليه إنه يجيب الركعة اللي هو ما جابش الركوع بتاعها، يجيب الركعة وإذا سجل للسهو فحسن، ده الفرض عليه. اتبرجل وقال لي لا ده الشيخ فلان قال كده، أقول له إيه بقى الشيخ فلان قال كده؟ سكت. الناس يعيدوا نص المسجد يعيد الصلاة ظهرا وهم جايين عشان يصلوا الجمعة، فانت لازم تتعلم اذا حصل حاجة ازاي تعمل. طبعا لو كلمت ناس بتعرف احسن من الشيخ بتاع الجامعة بتعرف احسن منه، فخلاص بقى خلي ما نعرفش احسن منه وخليها هيصلوها ظهرا. طيب يقول لنا من العلوم علم الرقائق، علوم تكميلية، يقرأ في الرقائق، بس انه بيحتاج لحاجات منها ما تبقاش الخطبة من اولها لاخرها رقائق، هنا ممكن خطبة تكون كذلك والناس يحبوها، وانت تفتكر ان خلاص ما هو ده اللي بيعجب الناس كله خطبة كلها، لا خلاص ما فيش حد هيعجبه بعد كده، هو جاي عايز يتعلم في صلاة الجمعة، مرة انت بكيته وكده خلاص، لكن كل جمعة على هذا الوضع يمل الانسان من التكرار، يبقى مرة ومرة او جزء من الخطبة يكون فيه التذكرة والوعظ، وباقي الخطبة يكون فيها شيء من التعليم للناس. من العلوم اللي يحتاجها الخطيب برضو دي علوم تكميلية، علم التاريخ للاطلاع على السيرة، للاطلاع على تواريخ الأمم، بحيث الاعتبار من هذه التواريخ لما يتكلم عن حاجة في خلافة بني أمية، خلافة بني العباس، غيرهم من الأمم الذات يحتاج يبقى مستحضر، دول كانوا ما يلخبطش، ما يدخلش حاجة في حاجة. برضو معرفة أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل المشهورة منها، ما يلخبطش في أسماء الصحابة، ما ينسبش واحد لحد تاني، لا يقوم بالتعلم بالقراءة في التاريخ، يقوم الإنسان يعرف يوعظ الناس بإيه وما يخطأش في إضافة شيء لصاحبه. برضو العلم باللغة والأدب اللغة العربية يدرس اللغة العربية، ما يقولش أنا كنت شاطر زمان في اللغة العربية وخلاص، لا، اللغة العربية تحتاج دايما مطالعة ودايما معرفة. واللغة العربية مش معناها نحو فقط، لا، نحو وبلاغة وأدب، وتقرأ في نصوص الشعر وغيرها بحيث لسانك يبقى طلق، تعرف تتكلم فتديد الكلام، وتحفظ بعضا من النثر بعضا من الأشعار تساعدك في الخطب. الإلمام بأصول الثقافة المعاصرة، ما تبقاش كل ثقافتها ثقافة قديمة وما تعرفش الواقع اللي احنا موجودين فيه. أما يسألوك عن ديمقراطية ما تعرفش عنها حاجة، يسألوك عن العلمانية ما تعرفش عنها حاجة، يسألوك عن الحاجات الموجودة الآن، مذاهب الشيعة الآن اللي موجودين بيدعوا لإيه وبيعملوا إيه والرد عليهم يكون إيه، ما تبقاش عارف حاجة، أو كله مسلمين وكلهم زي بعض، وخاصة مع وجود من يدلس من المشايخ في ذلك. لما الحالة السياسية تبقى الشيعة كويسين يقوم يطلع لك المفتي يقول لك كويسين وإحنا كلنا مسلمين وزي بعض، لما الحالة السياسية تبقى متلخبطة يقول لا 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 هم فيهم. فهنا لا، لابد ان انت تعرف تكون على بصيرة من هذا الشيء، ايه الخلافات اللي بيننا وبينهم، هم بيعملوا ايه، الخلاف العقدي اللي مولود، الخلاف المذهبي اللي مولود، تعرف الفرق بينك وبينهم، ما تقولش كل الناس حاجة واحدة في ذلك. معرفة واقع العالم الإسلامي، معرفة القوى المعادية للإسلام اللي بيعادوا الإسلام، ما يبقاش الإنسان عارف إن دولة الفلانية تعادي الإسلام وتقتل المسلمين بعدين يمدح في هذه الدولة ويمدح فيما عندهم وهم يعاد، لا، يوم ما يمدح يمدح في صورة معينة في النظام في العدل في كذا، لكن ما يخليش الناس يحبوا من يعادوا دين الله سبحانه، من يقتلون المسلمين في بلادهم. يبقى الإنسان المسلم يعرف شأن الدول بالاطلاع على الثقافة الحديثة. برضو من الأشياء اللي يجب عليه يعرفها الحركات الإسلامية المعاصرة، يعرف إيه الحركات اللي مولودة، الجهاد، التكفير والهجرة، الإخوان، السلفية، يبقى داري بالواقع اللي مولود، إيه اللي عند هؤلاء، ودي اللي بتدرسوها في مادة الفكر. يحتاج الخطيب إلى دربة ومرانة وممارسة، يتدرب. ما تظنش انك من اول مره تطلع على المنبر كده هتقول، لا، ممكن لسانك يتحبس، ممكن ما تعرفش تقول. يبقى هنا التدريب الاول، تتدرب في ايه، في الافراح مثلا، لما حد يقول لك تعالى قول كلمه في الفرح، هنا حضر الكلمه بتاعتك، وفي فرح النهارده هتحضره وممكن يقدموك، اطلع وتكلم، مرن نفسك على هذا الشيء. اخواننا الطلبه اللي في الكليات، كنا زمان واحنا في الكليه كنا نتدرب على ذلك، واحنا في كلنا نطلع في على المدرج ونقرا قران ونوعظ الطلبه اللي موجودين، مره نغلط مره نصيب شيء ورا شيء لغايه ما عرفنا ان احنا نتكلم. فهنا اي مجال انك تتدرب فيه على انك تتكلم، اتدرب على الكلام طالما ان انت هتخطب الجمعه. يقول لنا العلماء برضه الإنسان يقوم يحاول، أو هذا الخطيب يحاول أنه يتدرب على الحفظ، يحفظ. ما تحطش عقدة لنفسك، أنا ما بحفظ، أنا ما بعرفش أحفظ. كل إنسان فيه ذاكرة، والذاكرة ممكن أنك تعمل، أنت بتقعد في المجلس بيقعدوا يغتابوا وينموا ويعملوا، تطلع تسمع الكلام ده كله بره، إيش معنى الغيبة والنميمة والكلام بتاع المجلس حفظته، وتيجي على الخطبة ما بعرفش أحفظ. حاول ومرن نفسك على ذلك. يبقى أنك ركز في الخطبة اللي بتقولها، احفظ بعض الكلمات اللي فيها أو بعض الجمل اللي فيها، بحيث ان انت تقدر تقولها بعد ذلك من غير ما تتلخبط فيها. التكرار. فرضنا انك عندك الخطبة هذه لسه، انت النهاردة السبت والخطبة يوم الجمعة الجاية ولا الجمعة اللي بعدها هتخطب، هنا حضر الخطبة بتاعتك، اكتبها كل يوم، اقراها، حاول تحفظ منها اشياء لغايه ما تيجي على يومها راجعها كلها بسرعه واطلع اخطب، هتلاقي نفسك اجدت في الخطبه. لكن ان انت يعني عايز تساوي راسك براس انسان اتعود ان هو يخطب بقاله 20 سنه 30 سنه بيحضر الخطبه قبلها بساعه او بساعتين، انت عايز تقلده؟ لا، ما تقلدوش. يبقى هنا لما انت هتعدي عليك ال 20 سنه دي هتبقى زيه. يبقى لكن البدايه ان حضر الخطبه بتاعتك، احفظها كويس بحيث انك تعرف كيف تلقيها. ترابط الأفكار. الخطبة لازم تبقى مسلسلة، ما تبقاش ان انت زي ما بنرى اللي بيحضر خطب يحضر 20 صفحة، 20 كل حاجة تعجبه يحطها كلها، مش ممكن هتقولها. انت لو قريتها ال20 صفحة دول في البيت هتاخد منك ساعة ولا ساعتين، اما هتقولها في الخطبة ازاي؟ لا دي أنت حتى لو حضرت 20 اختصرهم خليهم 3 صفحات، وبعدين اختصرهم خليهم 5 عناصر، وبعدين احفظ العناصر، العنصر الأول الثاني الثالث الرابع. ممكن العناصر دي وأنت بتحفظ زي ما بتذاكر في الكلية بتاعتك بتعمل إيه، بتحضر عناصر 3 4 عناصر، وبعدين تربطهم بحروف. العنصر الأول مثلا أوله حرف الألف حطيت ألف، العنصر الثاني أوله حرف الباء حطيت الباء، العنصر الثالث أوله حرف العين حطيت العين، الرابع أوله حرف الميم حطيت الميم، ورحت جاي جمعهم كده مع بعضهم ألف باء عين ميم أبعم 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 أبعم، قعدت حفظتها كده وانت على المنبر فقط ألف كذا به كذا عين كذا ميم كذا، جبت 4 عناصر بتاعتك. يبقى طريقة الحفظ ما تقعدش بقى تمسك وتسمع تسمع تسمع يوه نسيت الأولين نسيت، ما انت مش حاطط لهم رابط، لا بده تحط رابط بين هذه الأشياء. كتر هذه الأشياء هتلاقي نفسك بتحفظ كويس العناصر اللي مولود يعني الإنسان. وهو وفي دراستك الفقه نفس الحكاية، حط عناصر معينة، حط حروف معينة إن أنت تعرف تجمعها كلمة تعرف تطلع منها بجملة مفيدة للكلام اللي أنت عايز تقوله. يحسن في الخطبة إن أنت لا تتكلم فيما لا تعلم، لا تتكلم فيما لا تعلم. يمكن أنت جاي لصلاة الجمعة وأنت راجل محضر خطبة كويس والناس بتحب تسمعك، وبعدين واحد قبلك حصل النهاردة كذا وكذا من الجماعة بتوع الحسينيات عملوا كذا، وأنت لا فاهم حسينيات ولا الحسينيات إيه، وبعدين لابد من إنكار، وقفت على المنبر تقول الحسينيات والحسينيات وتعيد وتزيد والناس مش فاهمة إيه الحسين، وأنت نفسك مانتش عارف إيه، بس عايز تنكر حاجة حصلت النهاردة. لا، لا تعرض نفسك لذلك. الحاجة اللي أنت مش عارفها لا تتكلم فيها، اصبر الجمعة اللي بعدها يبقى أقولها إذا كان يحتاج إليها الناس بعدها. يبقى هنا لا تخض فيما لا تعلم. خاطب الناس بما يعرفون، يقول علي حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لا تتكلم بما لا يفهمه الناس. مراعاة مقتضى الحال وأحوال السامعين، مراعاة مقتضى الحال، كل مقام له مقال. فرضنا أنت بتصلي بالناس الجمعة وبعدين جات جنازة والناس قعدوا يسمعوا والخطبة بتاعتك ماشية مع الجنازة اللي موجودة، كمل على ما أنت فيه. والله جات الجنازة وإنه الخطبة بتاعتك في حاجة تانية خالص غير الشيء، يبقى حاول على آخر الخطبة إن توعظ الناس بحاجة. ودي ميزة الخطيب الذكي اللي يعرف يقرن بين اللي بيقوله والشيء اللي يجد، يعمل حاجة يدخل منها من الموضوع ده على الموضوع الآخر فيتكلم فيه. ممكن ناوي يطول في الخطبة النهاردة هيكلم نص ساعة، وبعدين لقى جنازة جاية في المسجد فيها وفيها 1000 واحد وقاعدين متململين وفي قلق وفي عدم استماع، يقوم يأثر في الخطبة ما يطولش. لأنك لو طولت في الخطبة هتلاقي اللي يقول لك خلص بقى عم الشيخ زهقتنا عم الشيخ، هتلاقي نفسك ان انت اتحبست مش عارف تعمل حاجة. يبقى تراعي مقتضى الحال، اذا كان اللي امامك ناس مش هيقعدوا ومش هيسمعوا وممكن يعملوا دوشة، يبقى حاول ان انت تختصر في الخطبة وتخلص بدري بحيث يلحقوا يدفنوا الميت بتاعه. نفس الشيء نقوله لما تكون مثلا في أوقات ما عندنا هنا مش بتاع الدفن، مش بتاع الدفن، لما يجي صلاة العشاء صلاة المغرب مش العادة ان احنا في هذه الأوقات، وبعدين انت هتصلي بالناس صلاة المغرب، ما تجيش بقى تصلي الصلاة اللي انت بتصليها العادة وتطول بالناس وناس قدر ان الناس هيروحوا يدفنوا الميت وعايزين برضو يرجعوا يصلوا العشاء. لو انت خدت وقت طويل بعد بتصلي بيهم المغرب الناس مش هيلحقوا ان يخرجوا من المسجد ويروحوا يدفنوا ويرجعوا يصلوا العشاء، ضيع عليهم صلاة العشاء، او انه يمكن يعملوا مشاكل معاك. فدايما اذا لقيت جنازه في صلاه مش عاده الناس ان هم يدفنوا فيها المغرب او العشاء او الفجر، تقوم تاثر بالناس بحيث انه يلحقوا يروحوا يدفنوا الميت بتاعهم، خصوصا المغرب. المغرب يعني يمكن على العشاء الناس تبقى عامله حسابها جايبه كشافات وكده، المغرب لا بمعتمدين ان لسه في شويه نور هنلحق ندفن ونرجع، فتبقى خد بالك بالله. من اداب الخطيب الاداب باطنه واداب ظاهره. اداب الباطنه منها الاخلاص، الإخلاص إنه العمل بتاعه يكون لله سبحانه وتعالى، مش عايز في الخطبة إن أنا الناس بتحضر لي كلهم بيحضروش للتاني، أنا الزبائن بتوعي أكثر من فلان، أنا قلت خليت الناس النهضة عياطوا في الخطبة، أنا قلت مش عارف خلي، لا الإخلاص، الإخلاص أنت خطبتك لله سبحانه وتبارك وتعالى، خطبت لا تأثر الناس ما تأثروش، المهم أن تقول الشيء الواجب عليك أن تقوله، أما التأثر فهذا يجعله الله عز وجل في قلوب الناس. ما يبقاش كل هم الخطيب كسرة الحاضرين، ما يبقاش هم الخطيب أنه يمدحوه بعدها أنت قلت خطبة ما تقلتش، ما حدش بيعرف يخطب زيك، أنت أحسن خطيب رقع على المنبر، وبنسمع من هذا الشيء الكلام اللي مالوش معنى ولا ليه، إيه أحسن خطيب صعد على المنبر لي؟ لا، الخطباء كثيرون جدا، والإنسان المؤمن لا ينظر الكلام الفارغ هذا مالوش معنى، ولكن يخطب ابتغاء وجه الله لأنه حيتسأل عن ذلك يوم القيامة. موافقة العمل للقول وتصديقه له من أداب الخطيب، أنه حين يقول شيئا يكون هو بيعمل هذا الشيء الذي يقوله، لما يأمر الناس بالأمانة يكون هو إنسانا أمينا، لما يأمر الناس بالصدق يكون هو إنسانا صادقا، لما يأمر الناس بالإخلاص يكون هو إنسانا مخلصا. يبقى لا تأمر الناس بشيء أنت لا تفعل هذا الشيء وليس فيه. لابد من وجود صفات الحلم وسعة الصدر كما قدمنا، يقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسيء إليه البعض، يقوم يضيق الكلام وبعدين يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، فيذكر نفسه بأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام ويسكت ولا ينتصر لنفسه. التواضع، التواضع، الإنسان حين يتواضع يقلده الناس ويأتسون به في تواضعه ويحبونه. المتواضع محبوب، محبوب لأن الله يلقي في قلوب الناس محبة هذا الإنسان المتواضع. المهم التواضع لا يكون تمثيلا، ما يكونش تمثيل، التمثيل أمام الناس بيظهر بسرعة، بيظهر أنت عامل لنا شيخ هنا عامل لنا متواضع وأنت في الحتة الفلانية عامل كذا، هنا لا، يكون سمتك في كل مكان هو نفس السمت، ما يشوفكش الناس في مكان أنت شيخ وأنت تقي وأنت ورع وفي مكان تاني قاعد عمال بتهزر وبتتنطط وبتعمل هنا يقول لك هو ده، هو ده، هو ده اللي بيأمرنا كذا، لا، ولكن كن إنسانا حليما، كن حكيما، كن متواضعا. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ضبط النفس واحتمال المكاره من ضمن أداب الخطيب، أنه يضبط نفسه، المكان اللي هو فيه مكان خطير جدا، مكان يأتسي به الناس فليضبط نفسه فيه بحيث أنه يأتسي الناس بما يرونه من فعله. القناعة والعفة واليأس من الناس، إن ما تنتظرش أبدا من الناس المدح ولا تنتظر من الناس الهدايا، أخطف في الناس عشان يبعثوا لي هدايا، لا لا لا، ما تنتظرش مثل هذا شيء، كن قانعا. المنزلة اللي أنت فيها منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، حين يراك الناس وأنت بتخطب ويجي لك واحد بعد الصلاة واثقا فيك، يا فضلة الشيخ خذ المبلغ ده اديه للفقراء، تأخذ المبلغ وبعدين توزعه على مزاجك، أو تأخذ المبلغ وتقول ما أنا فقير برضو وأخذ لنفسي، اوعى تعمل هذا الشيء. وكثيرا ما نسأل في ذلك، أخي يقول بعض الناس بيجيبوا لي في المسجد أموال صدقة وبعدين أنا ببقى محتاج لها، هل أخذ منها؟ والله ممكنك تأخذ منها بس بشرط تقول لي اللي جاب لك المال، أنت طالما أنت فقير اللي جاب لك المال قل له أنا فقير، أنا فقير ممكن أخذ منها، لأنه العادة أنه حين يعطيك هو ظنه أنك غني وان انت مش محتاج لهذا الشيء وانك هتوزع الفقراء، فثقه في ذلك بيعطيك. اذا انت بدي شيء قلت والله انا فقير وانا محتاج، ممكن يقول لك اخذ وماله بس مش هجيب لك فلوس تاني، هتبقى دي اخر مره اجيب لك فيها فلوس. فدايما حين تكون في هذا المنصب هنا تعفف عن اموال الناس، لا تنظر لاموال الناس، والله يغنيك من فضله ورزقك سياتيك، سياتيك بفضل الله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا سفيان الثوري العالم طبيب هذه الأمة، العالم طبيب هذه الأمة والمال داؤها، فإذا كان يدر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره. العالم طبيب الأمة، لما الطبيب يأخذ الداء ويحقنه في نفسه هتقول عليه سفيه، هتقول عليه سفيه، نفسه يعني بيمرض نفسه هيعالج غيره ازاي؟ هنا العالم طبيب الأمة. ويقول الحسن البصري لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به، إذا فعل ذلك استخفوا به، لما يطمع في أموال الناس يبتدوا بقى الناس يستنقصوا ما يبصلوش ولا يعطوه شيئا. طب هل دخل في هذا الباب أنك تقول لهم تبرعوا للمسجد؟ لا، ده شيء تاني، تبرع المسجد ما بتقعدش لجيبك، ده لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يعني الكلام أنك لا تطلب لنفسك شيئا. قيل لأهل البصرة من سيدكم؟ قالوا الحسن البصري. الحسن قالوا بما سادكم؟ بما سادكم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم. احتاج الناس إلى هذا الإنسان العفيف، الإنسان القنوع اللي الناس يحتاجون إلى علمه يذهبون إليه، أما هو لا، لا ينظر لدناره، مش محتاج لهم، وكان من المجاهدين الأبطال رضي الله تبارك وتعالى عنه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. إذا زهدت في الدنيا يحبك الله عز وجل، إذا زهدت في أموال الناس الناس يحبونك. من صفاته أيضا الخطيب الورع واتقاء الشبهات والبعد عن مواضع الريبة ومسالك التهمة. الورع واتقاء الشبهات، حين يكون الإنسان خطيبا هنا لابد أنه يراعي نفسه جيدا، إن أموال الناس خطيرة، وممكن في يوم من الأيام يلاقي الناس بيتاجروا كده، طب أنا أتاجر معكم، أدخل معكم في التجارة، وبعدين يدخل معهم في التجارة وبعدين يلم أموال الناس وممكن يضيعها لأنه ملوش خبرة في هذا، لكن الطمع اللي دفعه لذلك، يجي الناس مش هيسمعوا منه خطبة، شنوا عليه، خد فلوس فلان وضيعها، فلو طلع يخطب بينا الجمعة. فاحذر إنك تدخل في شيء لا تديله. ولكن فرضنا إنسان هو تاجر أصلا، إنسان تاجر وإنسان عالم، وبعدين قالوا له اخطب بينا الجمعة، مش هنقول له امتنع لأنك تاجر، لا، ولكن لما تكون تاجرا لا تطمع في ان الناس بيحبوك وبيحترموك، وانا هشتغل تاجر شغل لكم فلوسكم، تلم فلوسهم والاخر تلاقي نفسك مش عارف تعمل فيها حاجه فتقع في منكرات. ايضا علو الهمه، ان دايما ما يقنعش باللي هو فيه، دايما الانسان العالم بيطلب اكتر واكتر. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم مش بحش أبدا، يطلب علم ويزداد طلب علم، ويبقى نهم جدا في طلب العلم، لأنه بيستشعر أنه في حاجات كثيرة ما يعرفهاش، يستشعر بجهله. كلما زادك الله علما كلما ازددت علما بأنك تجهل أشياء كثيرة. من أداب الخطيب الظاهرة، الأداب الماضية تكلمنا عن أداب باطنة، أداب ظاهرة للخطيب تتعلق بسمته بسلوكه، منها حسن الهيئة. حسن الهيئة، الخطيب يبقى يتعود يخرج على الناس هيئته حسنة، ما يخرجش على الناس يشغل الناس عن الخطبة بالهيئة بتاعته، لا، الهيئة والهيئة اللي انت معتاد عليها، بتيجي المسجد لابس قفطان يبقى على ذلك زي ما انت لابس قفطان، ما تجيش يوم الجمعة تلبس لهم البدلة والكرافتة وتطلع تخطب بناس هم متعودين يشوفوك بقفطان، ايه اللي حصل لابس النهاردة البدلة والكرافتة ليه؟ هنا ما تغيرش مظهرك انك طالع تخطب بالناس الجمعة. ما تلبسش زي مش بتاعك، ان انت واحد عادي بين زي الناس، ولما جت خطبه الجمعه لبست سعودي وحطت الغطره والعقال ومش عارف ايه وبتاع، هتلفت الناس عن الخطبه، الناس مش متعوده، احنا في مصر مش في السعوديه، هناك محتاجين للبس ده وزهقانين منه كمان، لكن هنا اي حاجه يكفيك تلبس القفطان، تلبس طاقيه او عمامه على راسك كفايه هذا الشيء. يبقى ما تغيرش هيئتك اللي اعتاد الناس ان يروك عليها. لكن فرضنا ان هيئتك انك بتلبس بنطلون وقميص، فرضنا جت خطبه الجمعه، لا، مش لباس الجمعه البنطلون والقميص، مش هيئة الجمعة، لا، تلبس القفطان، بحيث إن هنا كذا الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب به ويخطب الناس، يخطب بالناس، يبقى هنا هذا زي المسجد وهذه زينة المسجد اللي تلبسها فيها، خاصة إذا كنت أنت الخطيب والذي تصلي بالناس، يبقى على ذلك. هنا مش هنقول أنت غيرت الشكل بتاعه، لكن هذه الهيئة الحسنة لخطبة الجمعة. الوقار والرزانة والإمساك عن فضول الكلام للخطيب، المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الأداب الظاهرة للخطيب، يبقى أنه يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون رزينا، يكون وقورا، ما يكونش أهود، ما يكونش إنسانا متهورا، يبقى هو من بين الناس يراه الناس يحب ويقتدوا به ويحبونه. عيوب الخطابة، عيب الخطيب، ثلاث أقسام: عيوب في الخطيب نفسه زي اللحن، التصحيف، اللفف والعجلة، كثرة الحركة، البهر والارتعاش والرعدة والعرق، ضعف الصوت أو ضعف الصوت، عدم التفاعل التفاعل مع الخطبة، استغلال المنبر لأغراض شخصية، حدث كلها أنتوا عارفينها فاهمينها، لكن هنتكلم باختصار. اللحن، اللحن عدم معرفة اللغة العربية، ينصب الفاعل ويرفع المفعول، أي حاجة بتيجي على لسانه بيعملها، لا لا، يبقى هنا لا تلحن، تعلم اللغة العربية. لا تخطب وأنت لا تجيد اللغة العربية، تؤذي السامعين، تؤذي السامعين. لما إنسان يتكلم ومعرفش لغة عربية تلاقيه بيسمعه يقرف من الكلام اللي بيقوله. سمعته بتاع الأحكام اللي قالها القاضي ده بتاع حسني مبارك، سمعته القاضي عمال يغلط في اللغة العربية، ولا كلمة قالها صح ولا أي قالها عدل ولا حاجة، أعوذ بالله أعوذ بالله، كلامه كلام وحش من أوله لآخره. وهنا حتى لما يحتد بشيء يحتد في غير مكان الاحتدال، الصحيفة اللي هو كتبها كذبا وزورا يقول لك هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هنا لا، احذر أن تقلد أمثال هؤلاء. الخطبة تحتاج لرجل يعرف اللغة العربية، يعرف كيف يتكلم، لا تلحن في كلامه. لكن مش ما نقدرش نقول ان الخطيب لازم 100% كل كلمة تطلع صح، لا، احيانا الكلمة بتفلت، معلش كلمة فلتت، انما كل الكلام غلط، لا لا لا، احذر من ذلك. يبقى يتعلم النحو، يتعلم اللغة العربية، ما يقوم به لسان. التصحيف، التصحيف، التصحيف كأنه القراءة الخطأ من الصحيفة، هذا التصحيف، يعني يقول كلمة غلط بدل ما يقولها صح. سمعت وأنا برضو في القاهرة صليت في مسجد مساجد، والخطيب يخطب بالناس ويقول لهم إنه الأعضاء في كل صباح، يعني الأعضاء تكفر اللسان وتقول نحن بك، صح ولا غلط؟ أمال هي إيه؟ تكفر اللسان، تكفر مش تكفر، تكفر اللسان، يعني انه بتقوله في عرضك ما تعملش كده، اوعى، احنا بيك، احنا بيك. منها التكفير بمعنى السجود، ياتي احيانا يقول كتكفير النصارى، يعني لما ينحنوا بين يديه، فكانه الاعضاء تخضع وتتذلل اللسان في عرضك، ما تضيعناش، ما تضيعناش في ده، نحن بك، انت هتقول الكلمه وتشتم حد، احنا اللي هنتعارك ونضرب، واحنا اللي هنتاذى، نحن بك. يبقى الاعضاء ايه؟ تكفر اللسان. ويعيدها الخطيب ويزيدها، الأعضاء تكفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتعلم، اتعلم كيف تنطق. التصحيف، يقول لك خطيب من الخطباء بيقرأ من ورقة، شكل الورقة اللي بتقرأها، بس شكلها مش من دماغك، شكلها من كتاب الحديث اللي انت جبته أو من غيره عشان ما تغلطش. يقول هذا الخطيب مثلا: من ترك واجبا من واجبات الحج متعمدا، ترك واجبا من واجبات الحج متعمدا، يأثم ويكفر، يكفر يكف، لا مكتوبة كده، أراها كده اللي موجودة قدامه. فهنا الخطيب لازم ياخد باله، وأثناء القراءة واحد نبهه بعد الصلاة أم صلحها، قال الصواب يأثم ويكفر. أحيانا ينتقل اللسان من صفحة العين، البصر، من سطر لسطر تاني، وطالما أنه هو معتمد على الخطبة اللي مكتوبة مش هيذكرها قبلها، فيقوم يقرأ أي حاجة، وأحيانا يبقى نايم ما نمشي قبل صلاة الجمعة، فيطلع مع خوفه من في عنده خطبة الجمعة أو كده، ممكن ما ينامشي قبلها، فإذا كان كتب الخطبة ما رجعهاش كويس، ممكن نظره يسبق من سطر لسطر، يطلع بحاجات مش حلو. اللفف والعجلة، اللفف يعني كأنه بطيء، بطيء لسانه، بطيء في الكلام، أو أنه عجول، يقول بسرعة بسرعة بسرعة، لأن الناس تحب ده الإنسان البطيء ولا تحب الإنسان العدل، ولكن في الكلام لكل مقام مقال، أحيانا الكلام يحتاج لإسرع شوية، أحيانا يحتاج لبطء شوية، إنما كلها بطيئة أو كلها سريعة لا. كثرة الحركة، الخطيب عود نفسك على عدم الحركة في أثناء الخطبة، ولذلك كان يقول من السنة الاتكاء على عصا أو على قوس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث الإنسان يبقى ما يحركش إيديه، ما يبقى إيديه مثبتها في مكان. عود نفسك في الكلام بعدم الإكثار من الإشارة. أحيانا يكلمني بعض الناس طول ما هو واقف عمال إيده عمال يرى الحاجية ورأسه بتتهزش، ما أنا ما أعرفش بحرك رأسه إزاي دي، هو عود نفسه على هذا الشيء، تلاقيه بيتكلم برأسه وبإيديه، أضحك عليه، ما هي اللي بتعمل، ليه بتعمل كده؟ فهنا امسك ايده، عود، هذا بالتعود ياتي، يتعود الانسان انه يعني يثبت راسه اثناء الكلام، مش محتاج انه يعبر براسه، لا، هنا إن الإنسان لما يكون مش عارف يعبر باللسان يحتاج لإيديه يحتاج لدماغه كأنه بيساعد على الكلام. لا، عود نفسك على الكلام إن أنت اتكلم وأنت وحدك في غرفتك تتكلم بصوت عالي باللي أنت هتقوله في الخطبة، وتحاول إن متحركش إيديك في أثناءها إلا فيما تحتاج إليه. إذا احتاجت إلى تمثيل إلى ضرب مثال إلى شيء مفيش عبر، لكن على طول على طول بتحرك إيديك لا 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 ينبغي ذلك. البهر والارتعاش، إنه من الحاجات اللي تخلي الناس ما يسمعوش الخطبة، يلاقوا الخطيب مرتعش مرتعشا، ويلاقوا إنه صوته ابتدى يضعف، وإنه مش عارف ياخد نفسه، يبقى صعبان عليهم الخطيب، وخاص يلتفتوا بقى عن الخطبة بتاعته. لذلك ما تطلعش على المنبر على طول من أولها، ولكن الأول عود نفسك على كلمات، على دروس، تتكلم في مكان معك مجموعة قليلة، مرن نفسك في وسط أصحابك على الكلام، وبعد ذلك تيجي خطبة الجمعة. برضو ضعف الصوت، ان الانسان صوته ضعيفا، يمكن الميكروفونات تصلح هذا الشيء، تصلح يعني لولا الميكروفون اللي امامكم هذا كان صوتي ما صار لكم، كنتوا مشيتوا كلكم من القاعه. فالخطيب يتكيف مع الميكروفون اللي مولود. شوفوا هنا انا بقول لهم الميكروفون اللي هيطلع في الصوت قربوه مني، لانه وهو بعيد مش هقعد ازقه هيروح مكفي مقلوب هيضحك اللي قاعدين. لا، يبقى هنا علشان لا اشغلكم عن المحاضره بالصوت الواطي، ولا ضحكوا عن المحاضره الميكروفون اللي بيقع على الارض، يبقى نعمل ايه هون؟ التوافق مع الشيء المولود، التعامل مع الشيء المولود، بحيث تعرف لو مسكت انا صوتي عالي ومسكت الميكروفون وقعدت جعر حلاقي كل اللي قاعدين حاطين صابعهم في ودانهم. والله احيانا كنت احضر في مكان واحط صابعي في وداني، وداني وجعتني من صوت الخطيب، صوته عالي جدا، الميكروفونات عاليه جدا، والسماعات قدامنا، ايه ده وبيزعق؟ ده ما هي جنبك، انت اطرش ولا ايه؟ المفروض الخطيب انه يراعي في سماعات موجوده في المسجد، وهو قاعد بيزعق ويعلي صوته على اخره لغايه ما يتقطع صوته. ده هذا يعني دماغه راحت بعيد، مش داري اللي هو اللي فيه، او انه يمكن اصم ومش سامع الميكروفونات. فانت راعي التوافق العضلي العصبي مع الشيء، صوتك اسمع صوتك، سامع صوتك، خلاص خليك على مكانك ميكروفون. اما تحط الميكروفون في بقك وانت بتتكلم وعمال شويه وهتبلعه، لا، الميكروفون خلي بينك وبينه مسافه، خاطر ما تحاولش ابدا عمر وانا قدام الميكروفون ما اقرب منه اكثر من 4 صوابع، لازم انه بيني وبينه 4 صوابع. يمكن اللي ورايا احيانا يزقني اقرب شويه عشان الصوت يطلع او كده، لكن انا اخاف من ازعاج الناس، ما بحبش الصوت العالي لا في درس ولا في خطبه، لابد من ان الصوت اللي يقبلوا الناس يسمعوا الناس، وانت تراعي ذلك باذنك انت. برضو من العيوب عدم التفاعل مع الخطبه. يبقى الخطيب دماغه في حاجه ثانيه، هو بيتكلم عن الموت، يتكلم عن مش عارف، يتكلم عن ايه، والناس مش هنا مش معاه. ليه؟ لان هو نفسه مش متاثر بالكلام اللي بيقوله. يبقى وانت تتكلم انت تتاثر بالكلام الذي تقوله حتى يخرج من قلبك يصل الى قلب السامعين. برضو من العيوب استغلال المنبر لأغراض شخصية، استغلال المنبر لأغراض شخصية، يعني أنه يتكلم عن نفسه أو يعرض بحد من الموجودين اللي كل الناس عارفينه ومعه في المسجد عشان يؤذيه، هذا ليس من العدالة. أن أنت تتكلم وخصمك معهوش ميكروفون زيك يتكلم، ومجال الخطبة مش مجال التشنيع على الناس والشتم في الناس، لا. لكن مش معنى كده أنه يبقى في باطل موجود في البلد أو في حاجات ينبغي التنبيه عليها وبعدين أسكت، أو يكون في إنسان بيتعامل بالربا وموجود معنا في المسجد أو يبيع حشيش أو كذا ونقول نسكت، لا، دي مش أغراض شخصية، ده دفاع عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وتحذير من إن الناس يقتدوا مثل هذا الإنسان أو ينخدعوا مثل هذا الإنسان. يمكن أحيانا يكون بعض الناس موجودين في المسجد بيطلب من الناس هاتوا فلوس، وأنا أعرف إن ده حشاش وأنه بيحشيش ويعمل، لابد من التنبيه يا جماعة، خدوا بالكم من بعض الشباب الصغير اللي بيطلب منك سلف 5 جنيه و10 جنيه بيشتروا بيها مخدرات. الناس فاهمة مين، والناس يبطلوا انهم يعملوا، وهو يخاف الا يتفضح يوم ما يجيش بعد كده في المكان، طالما ان هو مش جاي يصلي ده جاي عشان ياخد اموال الناس. اذا كان في انسان في المسجد بيلم اموال الناس، هاتوا يا جماعة انا عندي تجارة واعمل لكم، وعندي مش عارف عماير فين وعماير فين، وهو كذاب ما عندوش حاجة، والناس ابتدوا ينخدعوا بيه، لابد من التنبيه، خدوا بالكم، من غير ما تقول فلان بعينه الا بينك وبين الناس، الا هيديله لا فلان هذا ليس امينا، خدوا خد بالك دي نصيحة واجبة يجب أن تنصحها، إن الراجل اللي يطلع معاش معه خد له 20,000 30,000 وصاحبنا قاعد مستنيه عشان ياخدهم ضايع حامله، يبقى هنا خد بالك محدش يدي اللي فلان يا جماعة فلوس عشان فلان بياخد فلوس وما رجعش لأصحابها، هنا يبقى أنت عملت اللي عليك. إذا كان والله فلان ده أنت مش عارف بيروح لمين ولا مين، ما فيش مانع، وأنت أثناء الخطبة تحذر لكن من غير ما تذكر أسماء، خدوا بالكم يا جماعة حافظوا على فلوسكم، محدش يدي فلوسه لمن يقول أنا بشغلها له وبعدين ممكن يتبين أنه ما بيعرفش يشغل وضيع المال. يبقى هنا التحذير من مين؟ من من استيقنت أنه يفعل ذلك. أما أنه يكونك متغاظ من فلان تطلع له أي جريمة وتعملها له، هذا لا يحل لك أن تصنع. يبقى فرق بين واذكرا فسق المجاهر شيء، وبين أنك تذكر إنسانا تدعي عليه دعوة ليست صحيحة أو تخلص حسابك وترك منه على المنبر. برضو استغلال المنبر لأغراض حزبية أو طائفية أو عصبية، ادخلوا في الجماعة بتاعتنا سيبوا الجماعة الفلانية، هنا لا، المنبر مش لذلك. المنبر تدعو فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. برضو من العيوب محاكاة وغيره من الخطباء في طريقة الإلقاء، في طريقة كل إنسان له طريقة، كل إنسان له طريقة، ما تحاولش أن تطلع تبقى نسخة من فلان، لا، اطلع واخطب بإمكانياتك أنت، كل إنسان له إمكانيات. يمكن واحد عايز يقرأ القرآن ويقلد الشيخ الحصري بس هو صوته مفهوش الجهارة اللي موجودة في الصوت، يجي يقلد ما يطلعش، ما تجيش معه وما ينبوش إلا الناس يقول لك بص عايز يقلد ومش عارف يجيبه. التاني يقلد المنشاوي يبتدي يخنف صوته كده شوية مش عارف يعمل إيه عشان يتقال عنه المنشاوي، مش جايب المنشاوي، ممكن نغمة جاية لكن صوتك مش هو، فهنا إيه اللي بلاك إن أنت تعمل هذا الشيء؟ لا، اقرأ بصوتك الطبيعي اللي أنت بتقرأ به. يبقى هنا القراءة بصوتك كذلك الخطبة. سمعت مرة إنسان وهو بيخطب صوته صوت تاني خاص، صوته برفيع كده، وماله عامل صوته، ما انت بيتكلم معانا كصوت صوته عادي، ايه اللي خلاه على المنبر بيخنف كده ويعمل؟ ما تعرفش هو عايز يقلد حد من الخطباء، فافتكر ان هي ما تجيش اللي بهذه الصور. واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن ده قلدغ ولا يمكن ده في حاجة في لسان النبي، ما ليه تقال النبي؟ لا، عايز تقولها قول النبي، إذا كان عايز تقول حاجة تانية، إنما هو النبي صلوات الله وسلم، ما فيش تجديد في الباء اللي فيه. بعض الناس يحاول يقلده لأن ده راجل مشهور وشيخ مش عارف إيه، يحاول، لا، ما تقلدش الخطأ، هنا الخطأ لا يقلد أبدا، وما تطلعش تبقى نسخة من فلان. خذ من كل إنسان صفة حسنة منه، الفلان بيتكلم بتوء أداء خذ منه هذه الصفة، أما أنت تطلع تبقى نسخة من الشيخ كشك، الناس لا مش هيسمعوا لك انك انت مش الشيخ كشك، تبقى أنت الشيخ المحلاوي، لا ما أنت الشيخ المحلاوي. وهنا أنت أنت، خذ من كل واحد شيء، ما ده بهدوء وده رزنت وده احتداد وده كذا، لكن ما تطلعش انت عشان تبقى نسخة من فلان، لا في القراءة في الصلاة ولا في الخطبة على المنبر. من العيوب أيضا التفيهق والتشدق والتقعير والتعقيب أو التقعيب، يعني الغرض بالكلام من الإنسان يطلع يتكلم كأنه أبلغ البلغاء ويبتدي بقى يطلع العين من آخر حلق ويطلع الفهم مش عارف منين لا، خليك سهلا، خليك سهلا. حتى في القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة تكون سهلة سهلة. أحيانا بعض في تعلم التجويد يبتدي إنه يعني يحزق عشان يجيب البه المرققة والكاف مش عارف إيه وحرف التفشي وحرف الهمس، ما تحس ان القراءة متكلفة جدا. تسمع انسان اخر قراءته سهلة سهلة، القراءة السهلة جميلة تدخل في القلب بسرعة، القراءة المتكلفة اللي بيقعد يحزق فيها وكده بتلاقي انسان يمل منها. فلذلك لما تقرأ في الصلاة اقرأ بصوتك انت، بصوتك انت، خذ اي نغمة لكن ما تخليش صوتك صوت تاني، ما تغيرش الصوت، هو الصوت بتاعك على اي نغمة من نغمات، ويستحسن عدم التقليد في ذلك. تتبع الغريب والوحشي، تتبع الغريب يعني ان يشوف الالفاظ الغريبه ويقولها للناس، سمع لفظه في مكان مش كل الناس هتقدر تتعامل معك بذلك او تفهم منك هذا الشيء. فكان يضربوا لها المثال بخطيب بيكلم الناس ويقول لهم ده في كلام الجوز، يعني يذكر انما الموت مخرمبق ليقول ومجرمز ليغول. ها والله انت وزنتها، بس احنا فهمنا ايه من مخرمبق ومجرمز دي اللي انت بتقول، ما الناس هتضحك، الناس هو عايز يقول ايه؟ انما الموت مستعد لكم هيسب عليكم، انت لو قلتها كده هتخوفنا، إنما لما هتقولي مخرمبك ومجرمز أنا ما أعرفش الكلمة دي مش هفهم هضحك ما بكيتنيش. يمكن في زمن ابن الجوزي تنفع، في زمننا لا. لذلك ما تاخدش بقى كلام ابن الجوزي تحفظه وتروح طالع قايله على المنبر كله بالوحشي بتاعه، ودايما افهم الكلمة، ما تعبرش بكلمة ما تعرفهاش. الآن قناة الجزيرة طلعت لنا بكلمة جديدة، كل يقول لك وزخم شديد، وزخم شديد، ايه الزخم دي اللي بيقول عليه دي؟ شوفوا ايه زخم دي اخواننا في مجلس الشعب، وزخم شديد، وزخم ايه الزخم اللي بتقوله ده؟ زخم بعنا نتن نتن. طب هم بيكلموا عايزين ايه؟ هو عايز يقول زحام زحام. طب ما تقول زحام، قول مزاحمة، قول كسرة. ايه زخم اللي جبتها؟ عشان قناة الجزيرة قايتها. قناة الجزيرة اصلا بيتكلموا لغة عربية حلو، يبقى قناة الجزيرة اصلا زخم. شوف اللسان العربي يقول لك الزخمة الرائحة الكريهة، وطعام له زخمة اي رائحة كريهة، لحم زخم دسم خبيث الرائحة، وخص بعضهم به لحوم السباع. من معناها ايضا انك تزق واحد توقعه، تدفع انسان، دافع الانسان توقعه، أدي الزخم. لكن هنا بيقول لك في الآن زخم شديد في ميدان التحرير. أنتوا شتمتوا الناس اللي في ميدان التحرير، أنت ما مدحتوش، وبعدين إحنا نطلع نقلد زخم زخم. مرة واحد من إخواننا عمال بيقول لي والآن في زخم، لا زخم يا راجل، أنت اللي بتقول مش تعرف معنى الأول، أي معنى؟ قلت له أنا تانا وبتقولهاش تاني. صحيح. الجفاء والغلظة، طبعا مش عايزكم انكم تقلدوا الحاجات دي، انك اي كلمه تسمعها تقولها، لا، لازم ان انت ترجع تشوف ايه معنى الكلمه اللي انت هتقولها، خاصه في خطبه الجمعه. الجفاء والغلظه والقسوه على المخاطبين، لا تكن جافيا، لا تكن غليظا، مهما الناس يحبوك اوعى تشتم الناس، اوعى. اما تشتم اشتم نفسك، اتكلم عن نفسك وانت بتتكلم. يعني مثلا بدل ما تقول انتوا ولادكم بيعملوا وبيعملوا ولادكم باظوا، لا، قول ولادنا، ولادنا في الزمان اللي احنا فيه دول، ولادنا خرجوا عن الطوع ما بيسمعوش الكلام، اللي منهم بيشرب مخدرات، هنا تبقى هينة على الناس يقبلوه. انما ولادكو هيقولك لا ولادنا كويسين، والتاني يقولك هتعمم علينا كل الشيء. يبقى هنا لما تتكلم وعايز انك تشد في حاجة فيها كسرة، دخل نفسك معهم. احنا ولادنا ما احناش قادرين عليهم الان بسبب ان احنا فرطنا وان احنا عملنا، يبقى هنا تقدر انك الناس يسمعوا منك ويقبلوا منك الذي تقول. برضو عدم الاعتناء بالهيئة، عدم الاعتناء بالهيئة. لما يجي الخطيب كده لابس هدوم مكسرة وهدوم متوسخة وهدوم، ويطلع على المنبر، ما كانش يلاقي هدمة تانية يلبسها غير الهدمة اللي عاملها دي، وخاصة إذا كان معروفا أنه ما هوش من, 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 من الفقراء ولا من المحتاجين لذلك. يبقى هنا لا، تطلع على المنبر ما تشغلش الناس عن الخطبة بالرقعة اللي في ثوبك، وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا مرقعا عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا عارفين هو ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده القفطان اللي عنده في البيت، ولا ده الإزار والرداء اللي عنده عليه الصلاة والسلام. لكن أنت عندك غير، يبقى هنا اغسله قبل يوم الجمعة ونظفه كويس واطلعوا اخطب بيه عشان ما تشغلش الناس عن الخطب. برضو من عيوب الخطيب الصوت النمطي المطارد على وتيرة واحدة، انه كلامه كله عامز الراديو، بيقرا ماشي راديو على وتيرة واحدة. لا، الصوت يرتفع في موضع اللي يحتاج الارتفاع، ينخفض في موضع يحتاج، يسرع في موضع يحتاج الإسراع، يبطئ في مكان يحتاج الناس يحفظوا هذا ويستوعبوا. برضو أنه إذا إدى للناس سؤالا من الأسئلة، يقوم يعطي السؤال بطريقة يفهم الناس أنه سؤال، يفهم الناس أين ذهبت الأمس، أين ذهب كذا، يبقى في سؤال من أسلوبك تعرف أنه سؤال. قناة الجزيرة طلعت لنا بحاجات تانية بقى فيها السؤال عندهم دلوقتي، أنه هو كيف ذهب فلان إلى مكان فلان، مش عارفها. أما يسأل المحاور اللي قدامه السؤال بتاعه يطلع كده حاجة كده كأنها جملة، جملة قالت، ما هي السؤال ما فيهاش تعبير السؤال، وحنقلد إحنا هذا الشيء. لا، السؤال طول عمر السؤال له صيغة سؤال، وذلك لما بتكلم بتحط بعده علامة الاستفهام. ليه بتتحط علامة الاستفهام ومتتقلش في السؤال؟ بتتحط في الكتابة لأن ما فيش تعبير في الكتابة، فاحتاج أن يحط علامة الاستفهام في السؤال. في الكلام في تعبير، التعبير يغني عن انه بعد ما يخلص يقول لك اللي انا بقوله ده سؤال، أنا بسألك، احتاج أن يقول هذا الشيء. فدائما ما تقلتش، ما تقلتش اللي بيخالف الأصل ده، والله خلفه اللي حايلة في دماغه هو، سيبك منه، لكن خليك أنت مع الأصول التي نعرفها. يبقى التعبير بالكلام يعطي الإنسان فهما لهذا الذي تقول. برضو من العيوب النحنحة والسعلة، النحنحة طول ما هو بيخطر هنا مرة واتنين هنقول صوته محبوس، لكن كتير بقى هو مش عارف يقول، ده عايز بيفكر عايز يقول ايه ومش عارف يجيب. يبقى دي من العيوب الموجودة، كسرة السعلة والنحنحة علشان يفكر بيقول ايه. عيوب الخطبة نفسها، خلوها من التشهد والثناء على الله سبحانه وتبارك. هذه خطبة بالعموم، خطبة الجمعة، خطبة عيد، خطبة فرح، أي خطبة من الخطاب، أنها تخلو من التشهد والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العيوب، من العيوب الطول الممل والقصر المخل، أن تكون الخطبة طويلة عمال ساعة عمال يخطب الناس يزهق الناس. الخطبة القصيرة جدا اللي تخلي الناس، هو كان بيقول النار احنا لحقنا ما سمعناش، على ما الحمد لله كان خلص ودعا. يبقى هنا تقول للناس الشيء الذي يقدر يستوعبه منك ويخرج بجديد بعد ما استمع للخطبة بتاعته. خلو الخطبة من نصوص الكتاب والسنة، هذا من العيوب. كذلك كسر الشعر فيها، أن طول الخطبة يقول شعر يقول شعر، لا، الشعر دي محسنات في الخطبة، قلت بيت في الخطبة، قلت بيتين في الخطبة، لكن تبقاش خطبة كلها أشعار. من عيوب الخطبة قلنا الطول الممل والقصر المخل، منها خلوها من نصوص الكتاب والسنة، من العيوب يبقى الخطبة كلها ما فيهاش آية ما فيهاش حديث. من عيوبها أيضا كثرة الشعر. يقول الجاحظ: أكثر الخطباء لا يتمثلون في خطبهم أطول بشيء من الشعر. يعني عايز يقول إن الخطبة ما هيش مجال الشعر، ممكن مجال الشعر في الدرس في موعظة غير الخطبة، لكن ما فيش معنى إن في الخطبة ألبت شعر ألبتين شعر، ما فيش معنى إن يقول، لكن خطبة تبقى كلها شعر، كل ما يقول كلمة بعدها أبيات شعر بعدها أبيات شعر، يعني يراعي. وإذا كان دي مرة عملها ما تبقاش مكررة على طول، يمكن في مرة تكون جميلة والناس يسمعوها، لكن إن كل خطبة على كده خلاص خرج عن الاحتداد بالكتاب والسنة الاحتداد بالأشعار. منها اشتمالها على ألفاظ منكرة شرعا أو عرفة، شرعا أو عرفة. تأخذ بالك من الألفاظ وإنت بتدي درس ولا إنك تخطب خطبة، إن يكون فيها ألفاظ تقع بسببها في الشرك، أو يكون فيها ألفاظ تتكلم عن رب العزة سبحانه تبارك وتعالى بكلام ما يلقش إنك تتكلم به، ما تاخدش بالك تقول. يعني أحيانا بعض الناس في أثناء الخطبة أو أثناء الدرس يقول لك ربنا عايز كذا، ربنا لا 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 ربنا يريد كذا. كلمة عايز عرفة لها معنى، لها معنى، لكن لغة العوز معنى الحاجة، الحاجة الحاجة لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا ما لا ما تقولش الحاجة اللي يكون فيها إساءة لجناب الإلهية والربوبية، يتكلم بالأدب الجم العظيم مع رب العزة سبحانه تبارك وتعالى. منها أيضا اشتمالها على باطل، الخطبة يكون فيها كلام باطل تقوله، زي الإنسان إذا كان يعني خطيبا مفوها مشقعا خطيب قوي وبعدين يتكلم بكلام يحسس الناس إنه الفرقة الفلانية هي دي أفضل، وتكون فرقة ضالة فرقة على خطأ، هنا يتكلم يستغل الموهبة بتاعته في الخطبة في التلبيس على الناس وقلب الباطل إلى حق. وهنا هذا من العيوب، والناس إذا خال عليهم مرة مش هيخيل عليهم على طول. اشتمالها على أحاديث ضعيفة أو موضوعة زي الخطبة، لذلك نقي الأحاديث اللي هتقول قبل الخطبة، راجع هتقول كم حديث، خمس أحاديث فيهم واحد ضعيف مش لازم ما يتقلش الحديث الضعيف. يبقى هنا نقي الأحاديث الصحيحة فقط هي التي تحتج بها وتقولها، وما بقاش الغرض من الخطبة. يعني بعض الناس بيبقى همه أنه يعجب الناس، الناس يسمعوه الحديث، لو قال الصيغة الفلانية اللي هي الصحيحة يعني مش هتأثر قوي، لو قال الصيغة الموضوعة دي فيها حدوتة وفيها مش عارفين هتعجب الناس، لا، ولو إنك فرضنا حطيت حاجة من الضعيف لغرض من الأغراض تقوم تنبه، وفي زيادة ضعيفة فيها كذا وكذا احتج بها بعض الناس للأمر الفلاني ولكنها ضعيفة، يبقى برضو التنبيه. وأحيانا الخطيب يحتاج أن ينبه على زيادة ضعيفة الناس بتعمل بها وهي ضعيفة، فيقوم ينبه لا والشيء الفلاني هذا ضعيف. زي ما يجي البعض يقول لك 6 ركعات بعد المغرب، من صلى 6 ركعات من ما بعد المغرب فأوقي من النار أو غفر له ذنوب كذا، وحديث بعض الناس يعمل به، فممكن الخطيب ينبه والله في حديث موضوع فيه كذا وحديث ضعيف فيه كذا، ينبه على ضعف الحديث إن احتاج. لكن الأصل أنه ابعد عن الضعيف وخليك في الأحاديث الصحيحة والحسنة كفاية. من العيوب عدم إيفاء الموضوع حقه، عدم إيفاء الموضوع حقه، البعترة تتبعتر ليه؟ من كثر العناصر اللي بتحطها الخطبة، وخاصة اللي بيطلع يخطب المرات الأولى بيبقى حاسس إنه عايز يقول كل حاجة. برضه هيخطب العيد، تلاقي خطبة العيد مشكلة عند الخطيب، وخاصة إذا كان هو متعود على خطب جمعة مش ما خطبش عيد قبل كده، يطلع خطبة العيد عايز تبقى خطبة جامعة مانعة، وبعض الناس يقولوا كده اجمع، عايز خطبة جامعة عايز تفيد كذا، هتلاقي قبل خطبة العيد فلان يقول لك ما تنساش تتكلم عن اليتامى والمساكين محتاجين، التاني يقول لك ما تنساش تتكلم عن مش عارف ايه، ما تنساش تتكلم عن احكام الحج عشان احنا في عيد مش عارف، ما تنساش تتكلم عن الاضحيه، ما تنساش ما تنساش ما تنساش، حطيت 1000 حاجة وعايز تتكلم فيها، تلاقي نفسك اتبحترت مش عارف تتكلم في ايه ولا في ايه، تتكلم في واحدة وبعدين يمكن تستطرد في الكلام عن شروطها واركانها وتلاقي الناس عمالين يمشوا منه، طب التانية هتقول فيها ايه، التالتة العشرة العشرين تكون نسيت. لكن الخطب قدر الوقت، الخطبة بتاعتك قد ايه؟ 1/3 ساعة، 1/2 ساعة إلى 5 دقايق، يبقى هنا على قدر هذا الشيء بتحط العناصر بتاعتك، هتكلم في 4 عناصر فقط مش هحط أكثر من 3 عناصر، مهما الناس قالوا لك عايزين كذا وعايزين كذا الخطبة تحتمل إيه؟ هنا لازم تدي للناس ما يشبع الناس من غير ما يمل منك، من غير ما تبحتروا بين حاجات يطلع ناسي إيه اللي أنت قلته. يبقى هنا عدم إيفاء الموضوع حقه هذا من ضمن العيوب. خلوها من الإرشاد والتوجيه، خلوها من الإرشاد، ما فيش فيها نصائح في الخطبة، كلها تكلام عن ماضي عن ماضي، ما فيش فيها نصائح ما يحدث في الناس الآن. أحيانا بعض الحاجات اللي تحدث الآن والإنسان وهو بيخطب، دخل واحد وقعد في المسجد، من الممكن به صلي تحية المسجد، وبعدين توجيه للناس يا جماعة إذا دخل إنسان في المسجد فليصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبعدين تنبه إن المسجد حكمه شيء والشارع حكمه حاجة تانية، اللي ده في الشارع مش محتاج يجي يقعد على طول لأنه في الشارع، اللي دخل في المسجد في مبنى المسجد يبقى يصلي تحية المسجد، وإذا صلاها فليقصر فيها صليها بسرعة ما يطولش. يبقى هنا إرشاد للناس بحاجة حصلت فيه، أنت بتخطب في المسجد وقام واحد بصندوق التبرعات يلم التبرعات، تقول يعني نهى الفقهاء عن مثل ذلك في أثناء خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مس الحصى فقد لغى، واللي ماشي بين الناس بصندوق شخشخ لهم هذا أشد من مس الحصى، فلذلك العلماء قاسوه على اللغو في الجمعة، فليس لك أن تفعل ذلك اجلس. يبقى هنا توجيه فوري في للإنسان الخطيب، يدي تفاعل بين الناس وبين الخطيب. برضو اشتمال الخطبة على ألفاظ ثابتة لا تتغير، يفتتح بها ويختم بها وكأنها سنة ماضية، وكأنها سنة، يبقى كلامنا هنا في إيه؟ في ما ليس بسنة. لكن أنك تفتتح الخطبة بخطبة الحاجة حتى ولو كررتها في كل خطبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلوات الله وسلامه عليه، وكان لها ألفاظ يقول لفظة أحيانا لفظة ثانية أحيانا، لكن يستفتح بخطبة الحاجة في خطبته صلى الله عليه وسلم، كذلك في خطبة النكاح كان يستفتح بها. يبقى هنا كلامنا مش أنه استفتح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامنا أنه يكون له شيء هو يألفه ويبقى على طول هو الشيء الذي ألفه، يعني كأنه سنة ماضية. برضو من عيوب الخطبة غلبت الترخيص عليها، الترخيص ان كل حاجة فيها رخصة يقولها للناس، كل حاجة فيها رخصة، يعني عشان يتقال الشيخ ده متساهل ما عندوش تشدد بحيث انه يضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لا، رخص بما في الشريعة، اما بالاجتهادات واجتهادات العلماء ما يبقاش الخطبة يغلب عليه هذا الشيء، وإلا هتلاقي اللي يشكك فيك وفي علمك. من العيوب لنا عدم مناسبة الخطبة للمخاطبين، من عيوب الخطبة عدم المناسبة. الخطبة اللي تصلح لناس قد لا تصلح لغيرهم، مثلا لأن إنسان جاء في وقت عيد الأضحى مثلا في الخطب الجمع اللي قبل عيد الأضحى وبدأ يكلمهم عن أحكام الصيام وصوم رمضان وكده، هنا لا، أنت داخل على عيد الأضحى، يبقى الكلام عن الحج أولى، كلام عن العمرة، الكلام عن حجة الوداع، الكلام عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن الأشياء التي تتعلق بهذه الأشياء وصلاة عيد الأضحى والأضحية وأحكام الأضحية، وممكن تستطرد بعدها في أحكام الفرع والعتيرة وغيرها من حاجات لها تعلق بالموسم اللي أنت فيه. في رمضان نفس الشيء، تتكلم عن رمضان وعن أحكام الصيام، ما يبقاش رمضان تخرج منه تتكلم عن كلام عيد الأضحى مثلا، يبقى هنا كل موقف يكون له ما يليق به. برضو الناس الموجودة، الناس يمكن أنت رايح لطلبة في كلية بيصلوا الجمعة في المسجد بتاع كلية، يحتاجون لشيء معين في الكلام عليه، طلبة وشباب ومحتاجين لحاجات معينة من ما يحتاجون إليها تقوي إيمانهم، تعينهم على الفتن التي هم فيها، تشجع البنات على الحجاب الشرعي وعلى الالتزام بالزي الإسلامي وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى دول يحتاجوا الحاجة. في مسجد في ناس كبار السن يحتاجوا الحاجة تانية، هنا حسب الموجود أمامك يحتاج لإيه، مكان فيه علماء يحتاجوا لإيه، علماء بالدين، علماء بالطب، علماء بكذا، يبقى هنا بتدي لكل مكان أنت فيه ما يناسب هؤلاء. ده لا يأتي إلا بالتحضير، تحضر تحضيرا جيدا، تسأل من يعينك على ذلك، تسأل عن مشاكل المكان اللي انت فيه بحيث انه تحدد بعض الأمراض اللي تحتاج لعلاج في خطبتك. يقول لنا برضو من النصائح للخطيب اغتنام فرصة نشاط النفس. لاحظ ان الناس عندها استعداد تسمع اول ربع ساعة، لو انت هتخطب ساعتين الناس عندها استعداد اول 10 دقائق ربع ساعة بتبقى مركزة معك كويس جدا، بعد كده ينزل التركيز 70% 50% 30%، بعد كده يصرحوا عنك هم في حاجة تانية أو كل شوية ياخدوا لهم حاجة من اللي أنت بتقولها. لذلك في أول 10 دقائق أو أكثر إن تلحق تدي اللي أنت عايز تقوله، اللي أنت عايز تقوله، بعد ذلك ابتدي تستفيد في الحاجة اللي أنت هتقولها، ولكن يكون وصلت اللي أنت بحس إذا خلص. وسألوا إنسان كان بيخطف في إيه، هيكون هو مستحضر والله كان بيكلم النهاردة عن كذا، ويبقى عارف العناصر الأولى. الحذر من التوعر فإنه سبيل التعقيد، التوعر في الكلام يعني كلاما لا يفهم، التماس الألفاظ الكريمة للمعاني الكريمة، إنه ممكن يعبر بالكلمة عن الشيء ويعبر بها بنفس الكلمة عن شيء آخر، أو إنه التعبير نفسه بكلمة في مكان ما يصلحش التعبير بها في مكان تاني وهي نفس الكلمة، يبقى هنا أراعي إلا أقول من الكلام هذا شهد العسل، هذا قيء الزنابيري، بيقول لك هي هي الحدى شهد العسل، العسل بتاع النحل كلمة، هو جه منين؟ يقول لك إن شئت قلت هذا جان النحل يجمعه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابيري، هي هي النهاية واحدة ولكن التعبير بيختلف. يبقى الإنسان ينتقي اللفظة الجميلة التي يعبر بها. صون اللفظ والمعنى عما يفسدهما ويهدنهما. أحيانا تكون الخطبة شد الانتباه وخلى الناس إن هم حاضرين معه، وبعدين بالإطالة يطيل يطيل ويعيد الكلام يخلي الناس، لا، طالما وجدت إنك شديت الناس وديت اللي انت عايزه خلاص خلص واختم الخطبة بتاعتك وكفاية على كده. منها الحرص على أن يكون اللفظ رشيقا عذبا وفخما سهلا، وأن يكون المعنى ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، ودي من ضمن الحاجات اللي ذكرت قبل كده. نصلي العشاء، وبعد العشاء الشيخ محمد بيقول لي عندكم درس في السيرة.